بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم، وله ألفاظ بهذا عمن؟ عن جابر، وهو حديث صحيح. والعلل الأخرى المذكورة فيه هل لها تأثير فيه؟ إن شاء الله نعم، هكذا، لأنه قد صحه جماعة من هذا الطرق الواضحة. ما الجمع بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؟ هذا مخصص، تلك عامة وهذا خاص. إذا قتل جماعة ضبعا، هذا خذف وهذا ضرب وهذا حتى قتلوه، فماذا سيكون في هذا الضبع؟ واحد كبش، ولو قتله 10 أو 20، هذا الصحيح، هذا الصحيح عليه الآثار المذكورة. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن كل واحد منهم عليه ضبع، عليه كبش مقابل قتل الضبع. بسم الله الرحمن الرحيم. من متعلقات هذا الحديث وجزاء الصيد، المحرم إذا أشار أو دل الحلال على الصيد أثم المحرم وليس عليه جزاء ولا على الحلال. قال البخاري رحمه الله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. وذكر حديث أبي قتادة وفيه هل أشرتم أو قتلتم أو أعنتم، قال الحافظ: أشار المصنف إلى تحريم ذلك ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك، وهي مسألة خلاف، فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد وعلى سائر وجوب الدلالات على المحرم، لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يكن الاصطياد بدونها، واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال، إذا دل المحرم الحلال على الصيد، يعني يقول هو محرم لكن ما يريد، فيقول له هذا هناك، ذهب هذا الجهة أو قفز إلى هذا الموضع أو أشار له عليه كأن يراه المحرم ولا يراه المحل على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه. قال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك. وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم. قالوا: ولا حجة في حديث الباب، لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا، ولم يتعرض لذكر الجزاء. احتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس ولا نعلم لهما مخالفا في من الصحابة، وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس وفي ثبوته عن علي النظر، ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه، فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطأها، فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك. قلت: ما رجحه الحافظ هو الصحيح، بأن من أشار أو دل الحلال على صيد وهو محرم أنه آثم، لأنه متعاون الإثم، ولا جزاء على المحرم في الإشارة والدلالة. وأما قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالآية لا تتناول المشير والدال. ورجح هذا القرطبي في تفسير آية 95 المائدة، قال: وهذا أصح. ورجح هذا النووي في شرح المهذب وغيرهم. إذن المشير والدال آثم، لكن إلزامه أيضا بالجزاء كما يلزم من باشر قتله، هذا فيه نظر وغير صحيح. الأمر الثاني: اختلف في الجراد هل هو من صيد البحر أو من صيد البر، والصحيح أنه من صيد البر، أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو من صيد البحر أو نثرة حوت أو نحو ذلك فضعيف. قال أنه شرح المهذب 798 اتفقوا على تضعيفه، وضعفه الترمذي في جامعه 850. قال غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، تكلم فيه شعبة، قلت هو متروك كما في التقريب. وبعد أن علمنا أنه من صيد البر، فما الجزاء في الجرادة؟ قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم، فقال له عمر اطعم قبضة من طعام. وهذا إسناد صحيح. وأخرج بعده أن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم، يحكم به ذوى عدل منكم، فقال كعب درهم، قال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة، قضى فيها عمر بالتمرة جزاء الجرادة. وهذا إسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بصوته ثم أخذها فشواها، فقال له في ذلك، قال هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما، يعني أخطأت بهذا الفعل لما عتبوا عليه وهو محرم، قال هذا خطأ. معناها أن العالم قد ينسى في بعض الأحوال ويعمل شيء من الخطأ، إذا ذكر ذكر. وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما، فأتى عمر فقال له عمر إنكم يا أهل حمص أكثر شيء دراهم تمرة خير من جرادة، كم على نفسه بدرهم، فعمر يرى أن جزاءها أدون من ذلك تمرة. ورواه عبد الرزاق في مصنفه قال حدثنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر فذكر بنحوه، حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل، مكحول ما سمع، عن الجرادة يقتله الجراد يقتله المحرم، قال تمرة خير من جرادة. هذا كما ترون صحيح عن عمر أنه قضى في الجرادة أنها بديلها تمرة، جزاؤها تمرة، ومنهم من جعله درهم وهذا أقوى التمرة أو نحو ذلك، أيضا طعام قرض الطعام يعني نحو اللقمة ونحو ذلك الكسرة. وقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عمران ابن حدير عن عكرمة في المحرم أصاب جرادة قال يتصدق بكسرة، كسرة خبز. قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو لقمة. قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بصوته فأخذها فشواها، فقال هذا خطأ وأنا أحكم، تقدم هذا. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، تكرر لأنه من طريق أخرى، وإبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه. وكان عبد الله بن عمر يقول في الجرادة قبضة من طعام، وبهذا أيضا قال الشافعي. هذا في المحرم يصيبها يقتلها وهو محرم، أو يقتلها في الحرم وهو محل غير محرم، يتعمد قتلها يصطادها يصطاد الجرادة عليه تمرة، يتصدق بتمرة، يتصدق بلقمة، يتصدق بنحو ذلك قبضة، هذا جزاؤه. وأخبرنا سعيد، قال الشافعي أخبرنا سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم محمد يقول كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبضة من طعام، سنده صحيح. قال ابن رشد في بداية المجتهد أكثر العلماء على أن الجرادة من صيد البر يجب على المحرم فيه، أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء، واختلفوا في الواجب في من ذلك. فقال عمر رضي الله عنه قبضه من طعام وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه تمرة خير من جرادة، وهذا أيضا قول لعمر. وقال الشافعي في الجرادة قيم، في الجراد قيمته. وبه قال أبو ثور إلا أنه قال كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة، قيمته أو جزاؤه سميها ما شئت، لكن مقدار الجرادة بمقدار التمرة اللقمة الحفنة الطعام نحو ذلك. قال النووي في المجموع دلت الأحاديث الصحيحة والإجماع أنه مأكول، اصطاد الجراد، كانوا عدة غزوات يأكلون الجراد، أنه مأكول صيد، فوجب جزاؤه كغيره. وقال في موضع آخر يجب الجزاء على المحرم. وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاء، قال بإتلاف الجراد عندنا. وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاء، قال العبدري وهو قول أهل العلم كافة. قلت نعم، في الجراد جزاء سواء تمرة أو قبض الطعام ونحو ذلك، يعني على لو كان مثل تمرة أو حبة من هذه الشوكولاتة أو ما إلى ذلك أجزأت، يعني الأشياء التي لسيرة ونحو ذلك. وقال بعضهم لا جزاء فيها البتة، يعني هي عبارة عن شيء يسير ليس فيها لا تمرة ولا غيرها. والقول بالجزاء المذكور فيها أصح، أما الصراصير والذباب ونحوها فلا جزاء فيها لأنها ليست صيدا ولا مأكولا. لكن يكون دفعها دفع صائل. من قتل صيدا ثم أكل منه، مسألة هذا أمر آخر، من قتل صيدا ثم أكل منه هل عليه جزاء واحد وهو جزاء القتل دون جزاء آخر على أكله منه؟ قال نو شرح المهذب هذا مذهبنا. وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وابن المنذر. وقال عطاء عليه جزاءان. قلت والقول بأنه عليه جزاءان، واحد على قتله أي للصيد وليس عليه جزاء، بالقول بأنه عليه جزاء واحد على قتله وليس عليه جزاء آخر على أكله هو الصحيح، لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ففي الآية جزاء من قتله سواء أكل أو لم يأكل، ولا دليل على إيجاب جزائين عليه بقتل مثلا صيد واحد، أكل أو لم يأكل فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقد يكون من لازم القتل أن الأكل ولم يلزمه الله عز وجل إلا بجزاء واحد. إذا قتل صيدا مملوكا لشخص فعليه ضمان وجزاء. قال النووي في شرح المهذب إذا قتل صيدا مملوكا فعليه الجزاء لله وقيمته للمالك، هذا مذهبنا ونقله عن أبي حنيفة وأحمد وأكثر الظاهرية، قلت وهو الصواب. أما القيمة فلأدلة ضمان المتلفات، أنت أتلفت صيد شخص من الناس ربما اشتراه بمبلغ وهو حلال ويجوز له أن يشتريه. وأما من أتلف شيئا طيب، أن من أتلف شيئا ضمنه. وأما الجزاء فلقول الله تعالى ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الأمر الذي يليه، إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد. قال النووي في شرح المهذب إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد، هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر. كلمة هذا مذهبنا نحن نقولها عنهم، وما كنا نحب أن يقولون هذا مذهبنا هذا مذهبنا، لكن هذا شأن أصحاب المذاهب أنه يحيل إلى أقوالهم. وابن المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة عليه جزاءان لأنه أدخل النقص على عمرته وعلى حجه، فوجب عليه جزاءان، كما لو قتل المفرد صيدا وكما لو قتل المعتمر صيدا، فيكون أحد الجزائين عن نقص حجه والآخر عن نقص عمرته انتهى بتصرف. قلنا والراجح ما قاله الجمهور أنه عليه جزاء واحد بقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب على المحرم جزاء واحدا سواء كان مقرنا أو غير مقرن، بدون تفصيل في هل المقرن أو غيره. يعني الذين يقول عليه جزاء، يقول لو قتل ضبعا عليه كبشان، والحديث خالف هذا، الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله المحرم، بدون تفصيل لا في الآية ولا في الحديث أنه عليه كبشان بدل عمرته، لأنه أدخل النقص على عمرته عليه كبش، وبدل حجه أدخل الناس على حجه عليه كبش، هذا فيه نظر ما هو صحيح، خلاف قول الجمهور خلاف هذه الأدلة. أمر آخر: كل طائر وصيد حرم على المحرم يحرم عليه بيضه، فإن أتلف محرم بيضا بيض طائر يحرم بيض طائر يحرم قتله على المحرم ضمن قيمة البيض المتلف، كذا في شرح المهذب. قال ابن المنذر في البيض في بيض الحمام: قال علي وعطاء: في كل بيض درهم، بيضة درهم. وقال الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور: فيه قيمة. وقال مالك: يجب فيه عشر ما يجب في أمه، بيض الحمامة فيه عشر قيمة الحمامة وبيض. قلت: لا دليل على هذا التحديد، على هذه التحديدات، ولكن البيض فيه أفراخ غير متبينة بوضوح حتى يكون فيه جزاء. يعني لو قال إن هذا البيض قد استوى فيه الفرخ وأنت قتلت الفرخ فيها، فيه جزاء صيد، قلنا هذا، قالوا هذا ليس متبين، هذا بيض قد يكون ما زال قبل كونه صيد، ففي كل بيضة قيمتها فقط كما قال أكثرهم والله أعلم. وكذا القول في بيض النعام، قال النووي شرح المهذب: اختلفوا في بيض النعام، قال عمر وابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجب فيه القيمة. قلت: وهذه الآثار ساقها عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري قال: سألته عن بيض النعام يصيبه المحرم، قال: يحكم عليه بثمنه. هذا أثر صحيح عن الزهري. ثمن البيضة معروف، يعني إذا أخذ أو كسر أو بيض النعامة يدفع قيمتها للمسكين، صدق. وقال عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن يكرمه عن ابن عباس قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، وهذا أثر صحيح عن ابن عباس. وقال في موضع آخر: أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن داود عن الشعبي قال: فيه ثمنه، وهذا أثر صحيح عن الشعبي وإبراهيم النخعي. وساقه عن النخعي أيضا برقم آخر، فقال عن إسماعيل قال: سمعت الأعمش عن إبراهيم فذكره. وساق عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن إسماعيل كأنه عن عبد الله، لا بن عبد الله، وما رأيت لها ترجمة، ما نظرت ترجمته. عن الأعمش عن إبراهيم هو النخعي أن عمر قال: حدثت به أن عمر انتهى، ثم قال: حدثت به أبا سفيان فقال: سمعت الثوري سأل الأعمش عن هذا فحدث به عن عمر، فجعل الثوري يرده عليه، أي لا يقبل هذا أنه يثبت عن عمر، فأبى الأعمش إلا أن يثبته. ثم ساق بعده هذا يخدش في ثبوتها عن عمر. عن أبي خالد الأحمر قال: أخبرني أبو أمية الثقفي أن نافع عن مولى بن عمر أخبره عن أسلم مولى عمر أن رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيب المحرم، يعني فذكر القصة، ظاهره الثبوت هذا السند، إلا أبو أمية هذا الثقفي فهو ضعيف، يعني من هاتين الطريقين، وهو أيضا إسماعيل بن عبد الله أبو أمية هو، فلا يزال الضعف فيه. وقد ورد مرفوعا عند البيهقي في الصغرى تحت رقم 699، وساقه الحافظ بن حجر في التلخيص 2171 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بضن عامة أصابه المحرم بقيمته، وكل طرقه لا يثبت منها شيء. نقل الحافظ ذلك، فذكر عن الشافعي سئل عنه قال أما شيء يثبت مثله فلا. ورواه أبو داود في المراسيل والدارقطني والبيهقي من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل أن عائشة رجل مبهم. قال أبو داود أسند هذا الحديث ولا يصح. قال عبد الحق لا يسند من وجه صحيح. قال أبو حاتم ليس بصحيح عندي. وقال الحافظ رجع الحديث إلى ما رواه أبو داود وفيه رجل لم يسمى فهو في حكم المنقطع. قلنا وعلى هذا فالمرفوع لا يثبت، والموقوفات ثبت منها بعض، والقول بأن كل بيضة لطائر لا يجوز للمحرم أكله أنه يتصدق بدل كل بيضة بقيمتها هو الصواب لهذه الآثار، وقد أخذ بها أكثر أهل العلم، وذلك لكون البيضة تحمل طائرا، والطائر صيد فيه جزاء، ولما لم يتبين الطائر الذي فيها فقد حكموا بقيمة البيضة، بيضة الطير المأكول الذي يؤكل. الثعلب ليس بصيد، وما لا يباح أكله فلا جزاء فيه. قال شريح لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا، يعني بجدي مقابله، لأنه نظيره مثيله مثل ما قتل من النعم. قال معمر ذكرت ذلك لابن أبي نجيح فقال ما كنا نعده إلا سبعا، والأثر صحيح أنه من ضمن السبع. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى. قلت الثعلب له ناب، ويشمله حديث حرم عليكم كل ذي ناب من السباع. قال الدميري في حياة الحيوان نص إمامنا الشافعي على حل أكله، وقال ابن الصلاح ليس في حله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تحريمه حديثان في إسنادهما ضعف، ويحله وبحله قال طاوس وعطاء وقتادة وغيرهم، وكرهه أبو حنيفة ومالك كره أكله، وأكثر الروايات أن أحمد في تحريمه لأنه سبع انتهى. قلت هذا هو الراجح أنه سبع لدليل الدليل المذكور في تحريم كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أكله، فليس هو بصيد ولا فدية فيه. الذين أباحوه قالوا له ناب لا يعتمد عليه، يعني استند عليه في يعني ليس بقوي أو ما إلى ذلك، هذا قول ما صحيح يشمله العموم. اليربوع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز، وهذا مثل واضح، الضبع فيه كبش نظيره مثيله، والغزال بعنز مثيل المعزة، وفي الأرنب بعناق أي جدية صغيرة، وفي اليربوع بجفرة، جفرة يعني سيأتي أنه جدي صغير، وفي الغزال وفن طيب، اليربوع بجفرة، خرجه البيهقي في الصغرى والكبرى، ومالك في الموطأ قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر قضى فذكره، وهذا القضاء ثابت أن عمر صححه النووي في شرح المهذب، قال هذا إسناد مليح صحيح أو مبلج صحيح، وابن حجر في التلخيص أيضا، وثابت عن ابن مسعود في اليربوع عند البيهقي قال البيهقي هاتان روايتان عن المسعود مرسلتان أحدهما يؤكد الآخر. واليربوع حيوان يؤكل يشبه الفارة، إلا أنه يشبه الفأرة إلا أنه قصير اليدين طويل الرجلين أبيض البطن أغبر الظهر، وله ذنب كذنب الجرذ، ويسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء، إلى آخر ما ذكره ابن العماد في التبيان والدميري في حياة الحيوان. والجف والجفرة قال البيهقي هو من المعز ما بلغ أربعة جفرة أو أربعة أشهر وفصل عن أمه، يعني جدي صغير. وإذا قتل المحرم عددا من الصيد ففي كل صيد جزاؤه بقدر أعدادها ولو بلغ مئة صيد، لقول الله تعالى ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، ففي الآية أن كل واحد فيه مثله فيه مثله كما في شرح المهذب، وهو الصواب بدلالة الآية. وإذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد فأكله جاز له ذلك إجماعا. قال ابن قدامة يباح له ذلك بغير خلاف نعلمه. قلت للآية إلا ما اضطرتم إليه، منهم من أوجب عليه فدية ومنهم من لم يجبها، وعدم وجوبها على المضطر أو لا. هل كفارة جزاء الصيد على التخيير أو الترتيب؟ في تفسير الطبري عند آية 95 من سورة المائدة قال: اختلف أهل التأويل في معنى قوله أو كفارة طعام مساكين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه مفهومة، أي مثيلها من بهيمة الأنعام. فيقولون في الحمامة أوجبوا فيها شيء، قالوا لأنها نظيرها أو كذا، وكذلك في الأرنب عناق، وفي الجه اليربوع جدي جفر أو الجدي الصغير، وهكذا أمثالها. فقال بعضهم معنى ذلك أن القاتل وهو محرم صيدا عمدا، هذا دلالة على ما سبق اعتبار العمد، وأنه لا يلزم بالكفارة من أخطأ فقتل الصيد في الحرم خطأ بسيارته بكذا بغير قصد، أو قتله خطأ وهو محرم ولو كان خارج الحرم أو في داخله، لا يخلو من وجوب بعض هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى ذكره، من مثل المقتول هديا بالغ الكعبة، أو طعام مساكين كفارة لما فعل، أو عدل ذلك صياما لأنه مخير في أي ذلك شاء فعل، وأنه بأيها كان كفر فقد أدى الواجب عليه. وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاث. قالوا: فحكمه إن كان على المثل قادرا، من بهيمة الأنعام من النعم، قادرا أن يحكم عليه بمثل المقتول والنعم، لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجدا. قالوا: فإن لم يكن له واجدا، أو لم يكن المقتول مثل من النعم، فكفارته حينئذ طعام مساكين. قال ابن قدامة: قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة بأيها شاء، كفر موسرا كان أو معسرا. وبهذا قال مالك والشافعي أصحاب الرأي. وأن أحمد رواية ثانية، وافقهم أحمد في رواية، أنها على الترتيب لا على التخيير، فيجب المثل أولا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. وأيد هذا في عن ابن عباس، وروي هذا عن ابن عباس والثوري، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه، أي هذا القول أوكد من قول أحمد، لأنه بفعل محظور، وعنه رواية ثالثة أنه لا إطعام في الكفارة، وإنما ذكر في الآية ليعدل الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح، هكذا قال ابن عباس، وهذا قول الشعبي وأبي عياض، هذا فيه نظر هذا القول الأخير أنه لا عليه لا كفارة ولا إطعام عليه البتة. قلت ظاهر الآية أن هذه الثلاث المذكورة على التخيير، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو وأو للتخيير، كقولك تزوج هند أو أختها، هكذا يقولون مثلا أنها هذه، أو تأتي للتخيير. والترتيب في حق القادر أفضل، أقل أحوالها أنه أفضل، لما جاء في بعض الجزاءات أن فيها أمثالها من النعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد فيه شاه، لا سيما ومثيله إطعام المساكين، والصوم مختلف في تعيينها بأقوال لا حج فيها. يعني إن قلنا مثلا بدل الشاه إطعام مساكين، أو بدلها صوم، الصوم وهذا يعني فيها التباس. قال الطبري: حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن قتله منكم متعمدا فجازه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فيجدها فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب، هذا واضح في حق الظبي، قد جاء في شأن من به أذى من رأسه، أنه إطعام 6 مساكين أو انسك شاة، لكن يأتيك الخلاف في غيرها. وإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، يقول لأن مثيله البقرة وليس مثيله يعني الشاة. فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا. طيب ما الدليل على 20 الآن؟ عرفنا أن مثيل يعني الأول، الشأن الأول في 6 مساكين في الظبي ولا شاه، وإلا كذلك 6 صيام المذكور فيها 3 أيام. قد جاء نظيره يسنده حديث كعب بن عجرة، تؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال أحلق وأطعم يعني شاه، انسك شاه وأطعم 6 مساكين، أو قال صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 3 لكل واحد منهم كذا، بين 6 مساكين لكل واحد منهم كذا. نعم ذكر الحديث، فهذا يسنده ذاك المعنى. بقي هذا الأيل الذي نظير البقرة في المثل، واضح أنه فيه بقرة. فإذا ما لم يكن عنده بقرة ألزموه بإطعام 20 مسكينا. فإن لم يجد صام 20 يوما. هذا فقط ما وجدنا عليه دليل. لقد يكون يقول بما أنه لم يجد الشاه في حق الظبي وثلاثة أيام يصوم أو يطعم 6، سيكون ضعفها في حق البقرة قياسا أو أضعافها. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوها فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا. قدروا أن البدنة تطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما، والطعام مد يشبعه، يعني مد. هذا أثر ابن عباس، فيه ضعف بهذا الطريق المثنى ما نعرفه، عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، وله بعض الطرق، لكن لا تقوم به حجة في هذه التحديدات في معادلة الجزاء بالصوم والإطعام. فإن وجد الجزاء فهو أفضل وأوضح، ويؤمر به المكلف لبيانه ووضوحه. وإن لم يجد المثل من النعم انتقل إلى الإطعام والصيام حسب اجتهاده، حسب ما يحكم به الحكمان، حسب ما يحكم عليه الحكمان، يحكمه بذو عدل. إن قالوا عليك بدل هذا أنت عاجز عن البدنة عن البقرة بدل هذا الأيل، أو عن البدنة بدل هذه النعامة، قال نعم أنا عاجز، إن حكموا عليه 30 يوم والله يعينه، أو حكموا بأقل، هذا حكم العدلين، أمر الله به بقبوله، يحكم به ذو عدل منكم. لا، إذا قالوا الأيل تختلف من مكان إلى آخر، فأمكن تكون فيها كبار، تعاد البقرة وعليك 10 صيام يعني عام كذا كذا بدلها، وفي موضع آخر قد يكون صغيرا يعاد الكبش، هذا يقول لك ما هي منضبطة هذه الأشياء، لكن تعود إلى حكم الحكمين. وهذه أدلة دل عليها القرآن، يحكم به ذو عدل منكم، احتج بها ابن عباس على الخوارج. بيان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بال أمره. هذه الآية فيها علوم كثيرة، هذه لو في الوقت سعة تستحق كان مثل تدوين الفائدة رسالة خاصة في هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام في جزاء الصيد وفي الهدي ونحو ذلك، لكن لا يتسع الوقت. تتعلق بتحريم الصيد على المحرم وجزائه، وتقدم مجمل بيان قتل الصيد وبيان وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة، وبيان قوله تعالى أنه بأي نوع، يعني قوله قتله، قوله تعالى قتله منكم أي بأن بأي نوع من أنواع القتل، أي ذبحه أو رجمه، أو الذابح يعتبر قاتل. وبيان أن الراجح اعتبار قوله متعمدا أنه قيد معتبر في وجوب الجزاء، وأما قوله هديا ظاهر الآية أن جزاء الصيد هدي، والهدي يستحب للمهدي أن يأكل من هديه، هدي التطوع لقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والأدلة كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وأضحيته، ذكرناها في تدوين الفائدة، لا ذكرناها في تجلية. 45 إلى 46 مع نقل إجماع على استحباب الأكل من هدي التطوع، لكن يطلق جزاء الصيد هدي من حيث أنه يهدى للمساكين، مساكين مكة بالغ الكعبة، لا من حيث أنه يؤكل منه. فقد بوب البخاري في كتاب الحج باب 124 قال: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة، أي من هدي التمتع، ومثله القران يسمى تمتع. قال ابن عبد البر في التمهيد: اختلفوا في جواز الأكل مما عدا هدي التطوع، فقال مالك: يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام إلا جزاء الصيد، فدية الأذى، وما نذر للمساكين إلا جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين. والأصل في ذلك عند مالك وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل المساكين، ولا يجوز الأكل منه، وما سوى ذلك يؤكل منه، لأن الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من شعائر الله، فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض لها أو بإجماع. وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، ولم يجعلوه رجوعا فيه، فكذا يعني يقولون هذا قد وهبه نذره فإذا أكل منه رجع فيما قد نذر رجوعا فيه، فكذلك كل هدي إلا ما اجتمع عليه، أي أجمعوا عليه. وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي المتعة، كما تقدم عن عطاء هدي التمتع بما يشمله القران، وهدي التطوع إذا بلغ محله لا غير. وقال الشافعي: لا يأكل من شيء من الهدي الواجب، إذا أهدى هديا تطوعا أرسله للحرام له أن يأكل منه، أما هدي التمتع وهدي القران يقولون لا يأكل منه، هكذا فيه الخلاف في هذا الموضع. من شيء من الهدي الواجب، قالوا في معنى قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أن ذلك في هدي التطوع لا في الواجب، بدليل إجماع الإجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد، وهذا شاهدنا أنه لا يؤكل من جزاء الصيد بالإجماع. وفدية الأذى، فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الإحرام من أجل ما أتاه المحرم، فكل هدي وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته، والواجبات لا يجوز الرجوع فيها، منها الزكاة، وبالله التوفيق. قال القرطبي: دماء الكفارات لا يؤكل منها، لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله، وأجاب واجبا كان أو تطوعا، وافقه على ذلك جماعة من السلف فقهاء الأمصار. على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل على ذلك أن النذر لا يجوز أن يأكل منه، وفاء بالنذر وفاء بالنذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى، لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص، من غير نقص لحم ولا غيره، فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل، والله أعلم. وقال النووي في شرح المهذب: مذاهب العلماء في الأكل من الأضحية من الضحية والهدي الواجبين، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما، يعني من الضحية ولا من الهدي، سواء كان جبرانا أو منذورا، وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري: لا يجوز الأكل من الواجب. وقال أبو حنيفة: يجوز الأكل من دم القران والتمتع، وهو قول عطاء من سبق، وبناه على مذهبه أن دم القران والتمتع دم نسك لا جبران. وكذا قال أحمد: لا يأكل من شيء من الهدايا إلا من دم التمتع والقران ودم التطوع. وقال مالك: يأكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والمنذور وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد وغيره. هذا أقوال العلماء، هذه أقوال العلماء في الهدايا وجزاء الصيد وحتى في الأضحية. قلت الراجح جواز الأكل من الهدي، إن كان تطوعا فعلى جوازه الإجماع، وإن كان واجبا أي كهدي الحاج أو المعتمر، الحاج يعني تمتعا أو قرانا، أما هدي المعتمر فهو هدي تطوع، أو إذا أرسله هو في بلده أيضا وأكل منه أعطي منه. وإن كان واجبا فعلى الصحيح لعموم قول الله تعالى فكلوا منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا من هداياه وضحاياه. أما قول من استدل على المنع من الأكل من الهدي الواجب بقوله ليوفوا نذورهم، فإن معنى النذر أعم مما جعله الإنسان واجبا عليه لغيره، قالوا لأنه إن أكل منه نقص من نذره، ما وفى نذره، فالواجب أن يوفي بنذره للمساكين. فيطلق على الهدي نذر للالتزام به، لا أنه يأخذ حكم النذر في أن الناذر لا يأكل مما نذره، أي للمساكين. وأما قوله تعالى بالغ الكعبة، فقال القرطبي في تفسير الآية لا خلاف أنه لا بد له من مكة. وأما الإطعام فاختلف هل يكون مكة أو موضع أصابه الصيد، إصابة الصيد، ثم ذكر الخلاف موضع إصابة الصيد قتل الصيد ولو خارج مكة. قلنا ومنهم من قال الإطعام يكون بمكة والصوم حيث شاء، وهذا هو الصواب، ولأن العلة في جزاء الصيد والإطعام هو كونه بالغ الكعبة أي مساكينهم، إكرام لمساكين الكعبة فيه جزاء الصيد، فيه البديل عنه من إطعام إذا أطعم مثلا يعني بغير اللحم ما استطاع، أم مساكين بغير اللحم فيه كذلك يعني عدة الذي يعني ماذا عدة أمور كلها بالغ الكعبة إكراما، تقدم الإشارة إلى بعضها إكرام لمساكين الكعبة، فالإطعام أيضا نظيره يلحق به. ونقل الإجماع أما بالنسبة للصوم إن عجز عن الإطعام من كذا فحيث شاء، لأنه لا يستفيد منه مساكين الكعبة، وليس هو كالصوم البديل عن الهدي 3 أيام في يعني في الحج و7 إذا رجع. ونقل الإجماع على أن قول بالغ الكعبة أي حرم الكعبة أي الحرم المكي، وليس المراد أنه يذبح في المسجد الحرام حول الكعبة كما في كتاب الإجماعات في التفسير. انتهينا من شيء من التعليق على هذا الحديث. قد يقول القائل بعض المسائل تفرعوا فيها، لكنها تدور حول الآية وتدور حول الأحاديث، حيث أن عمدة الآية والأحاديث في هذه الأشياء فمعرفتها أمر مهم، لأنها تتعلق بحكم دل عليه القرآن والسنة. وما عدا ذلك من التفريعات المذكورة في المغني والمذكورة في كذا تركناها لعدم الدليل عليها وللعجز عن استيعابها. تعمل في جزاء مثل ما قتل من النعم، هم أجروا هذه الأحكام في حق المحرم الذي يقتلها ولو كان في الميقات بعد إحرامه، وأيضا أجروا هذا الحكم على الذي كان في الحرم، لأنه يقول سواء كان محرما في حرم أو حل أو كان محلا في الحرم، فهذا جزاء المحرم والحرم، أجروها جمعوها سوا في الأحكام. جزاء الصيد في الحرم يعني الحرم المكي، بقي الحرم المدني أيضا نناقش، هذا الذي نعلمه أن أقوال العلماء وأنهم يجمعون هذا وهذا، وأن يعني وأن هذه يعني جزاءات ووقايات للحرم والاعتداء عليه، ومع ذلك تناقش المسألة في قضية الحرم نفسه دون أن يكون محرما لدرس آخر. ها؟ لا يأثم، يأثم على إذا أشار إلى ظبي إلى أرنب إلى كذا مثلا، إيه لكنه يأثم المشير، أما الإثم التأثيم له إجماع، نقل الاتفاق على أنه يأثم، هل أشرتم هل كذا، نهى عن الإشارة لا يشير إليه ولا ي... والنهي كونه ارتكب منهيا يأثم. تعزير لا، ذكروا أنه يأثم وأنه هذا ما يلزم، يعني يقولون هذا الجزاء عبارة عن تعزير له كونه يتعدى حدود الله، جانب التعزير فيه نظر، بما أنه قد أشار أثم، وإلزامه بالجزاء هم ألزموه بالجزاء لا بالتعزير، التعزير يعود إلى ولي الأمر، إذا كان إنسان يقف عند مكان الصيد ومن مر من المحلين أشار إليه وهو محرم فولي الأمر له أن يأزره، التعزير أيضا من شؤون يلحق بشؤون الحدود ما كان يعود إلى ولي الأمر، ليس كل الإطلاق في حق مثلا المكلفين، فأحسن أن لا يدخل باب التعزير.